السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فلنعلم أن المعاصي تزيل النعم وتبيد الأمم، فما من قوم عصوا الله عز وجل إلا وأنزل عليهم عظيم غضبه ومقته وعقابه. ولذلك كان لزاما على العبد أن يحذر من المعاصي كما يحذر أو كما تحذر الشاة من الذئب. فالمعصية ربما تهون في عين العبد وربما يستصغرها، فإذا بهذه المعاصي قد اجتمعت على العبد فأهلكت هذا العبد، وإذا بالعباد كثروا في تعظيم هذه المعاصي فأدى إلى إنزال غضب الله تبارك وتعالى. أيها الأحباب، المعاصي مزيلة للأمم، المعاصي مسخطة للرب سبحانه وتعالى. روى الإمام مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، أشربها أي قبلها، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين. كأن في هذه الحياة العبد في صراع بين الطاعات وبين المعاصي والبليات. بين الطاعات، هذه الطاعات ربما لا يتقبلها القلب، وهذه المعاصي ربما تهجم على القلب. فإذا كان هذا القلب فيه نقاوة وصاحبه ممن خلصه الله عز وجل قاوم هذا الأمر وعظمه واستطاع أن ينقي هذا القلب. قال عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وربنا تبارك وتعالى ضرب لنا أمثالا من الأمم ممن عتوا عن أمر الله عز وجل وحادوا عن طريقه ومنهجه. قال سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قرية، أي قرية عصت عن أمر الله عز وجل، أي قرية خالفت أمر الله تبارك وتعالى، كانت آمنة مطمئنة، أي أمنها ربها تبارك وتعالى بالإيمان وبالتقى وبسيرها إلى الله سبحانه وتعالى، معية الله عز وجل معهم، آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، لا يوجد عندهم مشكلة في الرزق. فقابلوا هذه النعم بالكفر، قابلوا هذه العطايا بالجحود، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. عاقبهم الله عز وجل بنقيض ما أعطاهم. ربنا تبارك وتعالى ذكر لنا مثلا حيا في القرآن، ذكر لنا حال قوم سبأ، هذه الأمة التي أعلاها الله عز وجل وعظم من شأنها وآتاها من عظيم نعمه. قال سبحانه وتعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. تخيلوا معي هذه الصورة الجمالية البديعة: لقد كان لهؤلاء القوم في مساكنهم وبيوتهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. ماذا يريدون فوق هذا؟ ربنا عز وجل أنعم عليهم ببيوت آمنة وبأنهار وبجنان، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين. انظروا لهذا العقاب الأليم. إن من أعظم شؤم العبد أن تبدل النعمة بالنقمة، وأن يبدل ما هو فيه من رخاء ومن نعيم بشدة. ولذلك كما يقول أهل العلم: إن سلب النعمة أعظم من عدم إعطائها من البداية. فإن إنسانا من أصله فقير، هذا لا يتأثر إن جاء شيء أو ذهب، أما من أغناه الله عز وجل وساق إليه نعما ثم سلبت، هذا هو البلاء المبين. ولذلك ربنا عز وجل قال عن حالهم: فبدلناهم بجنتيهم جنتين. ولكن ترى من فقد عيناه، من فقد عينيه، هل كمن أبدل بهما عصا يتوكأ عليها؟ لا والله، لا والله، هذه نعمة وهذه أمر آخر يختلف عن هذا. ولذلك يجب على العبد أن يحذر، أن يحذر مقت الله عز وجل وغضبه. فبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل، ولكن ليس كالنعمة السابقة، ليس كما ساق الله إليهم من جمل هذه النعم: جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. الخمط نوع من الشجر ينبت في البوادي، ليس فيه إلا شوك وورق. خمط وأثل، والأثل كذلك، هذا تأكله الماشية. وشيء من سدر قليل، والسدر هو النبق، ورق وشوك، وينبت بين الشوك والورق حبة مثل الأنملة. فلما كان الإنسان يطعم ويأكل من هذه، قال عز وجل: وشيء من سدر قليل. عقاب من الله عز وجل لمن خالف أمره وعصاه: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. تأمل حال من مضى، حال الأمم، حال من ساق الله إليهم جملا من النعم. أين من شيد الدور وعمرها؟ أين من سكن القصور؟ أين من سكن على الأنهار؟ حينما عصوا الله عز وجل جعلهم الله سبحانه وتعالى أثرا بعد عين. تخيلوا حال فرعون وحال قوم فرعون، كيف كان الملك، كيف كان السلطان، كيف كان الجاه، ذهب لما خالفوا أمر الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: ينعي عليهم هذه النعم كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. بدل الحال وانتقل الملك منهم إلى غيرهم. أيها الأحباب، ربما نبتلى بالذنوب ولكن لا نفيق، ربما نبتلى بالمعاصي ولكن لا نفيق، ولكن ليحذر العبد مقت الرب، ليحذر العبد غضب الجبار. قال سبحانه وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. أمم أزالها الله عز وجل من الوجود نسمع عنها كما ذكر ربنا تبارك وتعالى. أين هم؟ أين هي الآن؟ ذهبت لما عصوا الله عز وجل وأبان ربنا تبارك وتعالى حالهم. ثم قال لغيرهم: إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. أيها الأحباب، ما أحوجنا أن نقف مع أنفسنا. إن المعاصي مبيدات للأمم بما فيهم الأفراد. روى البخاري عن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم يوما محمرا وجهه وهو يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصابعه العشر. وهي أمة من الأمم، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصابعه العشر. قالت زينب رضي الله عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ فينا علماء، فينا أقوام يعبدون الله عز وجل، أنهلك بذنوب غيرنا؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: فاتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي إذا نزل عقاب الله عز وجل يعم المطيع والعاصي. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: يغزو جيش الكعبة، وهذا الجيش يؤم ويتوجه لرجل قد لاذ بالبيت، يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم، ولا يخبر عنهم إلا الشريد. فقالت عائشة رضي الله عنها: يخسف بأولهم وآخرهم، وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، يعني هذا ضعيف، هذا مسكين، هذا كان مسير معهم سيرا، ما أراد هذا الذي في البيت، ويعنى بالذي في البيت هو المهدي الذي يكون في آخر الزمان. فكيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم يا عائشة، يخسف بأولهم وآخرهم، ويبعثون يوم القيامة على نياتهم. فالعقاب حينما ينزل، ينزل على الجميع. ولذلك ربنا تبارك وتعالى عاقب أمما جميعا، كل من فيها نزل عليه العقاب بسبب فشو الظلم والبغي والمعاصي والبعد عن أمر الله عز وجل. روى ابن ماجه والحاكم في مستدركه، وإسناد الحاكم أصح، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على جماعة كلهم من قريش، فقال: يا معشر قريش، خمس إن ابتليتم بهن ونزلن فيكم، وأعوذ بالله أن تدركوهن. خمس أشياء إذا حلت بأمة حل عليها العذاب ونزل بها العقاب. خمس إن ابتليتم بهن ونزلن فيكم، وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط وعملوا بها إلا سلط الله عليهم الطاعون والأوجاع والأسقام التي لم تكن مضت في أسلافهم واحدة. ما ظهرت الفاحشة، الفواحش، الذنوب، المعاصي، أصحابها يعملون بها في الخفاء. فإذا آل الأمر إلى ألف المعصية واشترك الجميع في عصيان الله عز وجل وظهرت، عاقبهم الله تبارك وتعالى بالذل والصغار، بالأمراض التي لا علاج لها. ولذلك يعني أتعجب من حال أقوام، سمعنا أن هناك أمراض فتاكة نزلت في بعض الطيور أو في بعض الحيوانات وغيره، فنرى أن أقواما يخففون من وطئ هذه الأمراض وهذه الأوبئة. سمعنا مثلا عن أنفلونزا الطيور، سبحان ربي، أنفلونزا هذا طاعون ينزله الله عز وجل على هذا الطير ليعتبر بني آدم، ولكن لا اعتبار. نعم، حجر صحي وحجز وتضييق على هذه الطيور، أما أن نعتبر وأن نعلم أن الله عز وجل يغار إذا وقعت معاصي في الأرض، إذا عصى ابن آدم ربه تبارك وتعالى، غار الرب في سمائه، في سمائه. ثم أنفلونزا الخنازير، أنفلونزا إنه طاعون وصل من هذا الحيوان، ربما وصل إلى بني الإنسان. نعم، ما أحوجنا أن نعتبر، أن نتعظ، أن نعلم أن لنا رب رحيم غفور ودود، ولكن هو شديد العقاب. كم يلقي علينا من ستره ونحن لا نتعظ ولا نعتبر، كم أخفى عيوبنا عن غيرنا، كم يستر ونحن نعصي، كم نرى من عظيم مغفرة الله عز وجل لنا ونحن ما زلنا نصر. ما ظهرت الفحشة في قوم قط وعملوا بها، أي أظهروها وأعلنوها، إلا سلط الله عليهم الطاعون والأوجاع والأسقام التي لم تكن مضت في أسلافهم. وما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. ما نقص قوم المكيال والميزان. كان حذيفة رضي الله عنه يقول فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في زمانه، أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يفكر عمن يشتري أو ممن يبيع. فلما تغير الحال واختلف الأمور أصبح الإنسان يفكر 1000 مرة ممن يشتري ولمن يبيع، لأن الأمور قد اختلت. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. انتشر الغش والفساد بين التجار، الكل يريد أن يكسب، الكل يريد المال، لا يفكر كيف يبيع وماذا يبيع، لا يفكر أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. محمد بن سيرين كما قيل عنه كان تاجرا يجلب الزيت من خراسان ويبيعها، وكان معه 5000 لا غير، فوصل إلى خراسان فإذا هو يلقى تاجرا معه بضاعة 40000، فقال محمد بن سيرين ما معي إلا 5. فقال له رجل خذ البضاعة بالمال كله، فإن بعتها رد باقي المال. واتفق على هذا وانصرف ابن سيرين. فلما وصل إلى بلده وهو محمل بالزيت، ففتح زق من هذا الزيت فرأى به أثر فأرة مطحونة مع حب الزيت، رأى جلد وشعر وهذه الأشياء، فزع ماذا يفعل؟ بضاعة 40000 يريقها، هذا مال عظيم، يردها، ربما الرجل يأخذها ويبيعها للمسلمين. ولكن رأى أن الإراقة أعظم وأقرب لله عز وجل، فسكب زيتا 40000 لما وجد آثار الفئران في جميع الزيت. وبعدها حبس بدينه، ظل عاما كاملا. سئل محمد بن سيرين ما سبب حبسك؟ والله قيل ما فعل هذا إلا لله عز وجل، ولكن لما سئل ما سبب حبسك قال بذنب منذ 30 سنة. قال أبو سليمان الداراني علم القوم من أين يؤتوا، علموا أن هناك ذنب منذ 30 سنة، ونحن في اليوم الواحد، بل في الساعة الواحدة، بل في الدقيقة الواحدة، كم لنا من ذنوب وكم فينا من خطايا. وما نقص قوم المكيال والميزان إلا العقاب. أخذوا بالسنين الشدة، أرادوا المكسب الحرام فعاقبهم الله عز وجل بالشدة والتضييق. الأرض الآن تشكو فسادا اقتصاديا، تشكو هلكة في الأموال. العلة، السبب، أن الله عز وجل أخذهم بما أرادوا وأباحوا من ربا وغيرها من أساليب حرمها ربنا تبارك وتعالى. وما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة. قد يكون الراتب يصل إلى آلاف ولكن النفوس جائعة. الكل يشكو، الكل يشكو، الكل يطلب المزيد، الكل لا يشعر لا بأمن ولا بأمان ولا بشبع، كل في شتات، لأن الله عز وجل نزع البركة من الرزق، نزع البركة من الرزق. كان القليل عند الأول يكفي، ونحن تحت أيدينا الكثير الكثير. الآن لو نظرنا إلى أدنى شحاذ متسول، ربما حاله يكون أفضل من أغنى صحابي من الصحابة رضي الله عنهم. لماذا؟ هم رضوا عن الله فأرضاهم الله تبارك وتعالى بما تحت أيديهم. أما نحن طلبنا الدنيا وانشغلنا بالدنيا فالقلوب حادت وشردت ولم تقنع بقسم الله عز وجل لها. وما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. ضرائب، انظر كم من ضرائب وكم من حسابات. ترى صاحب الحانوت الدكان، ترى أكثر من يدخل عليه من موظفي الدولة، وربما لا يبيع وربما لا يكسب إلا ما كان من أساليب فيها الحرام. وما منع قوم زكاة أموالهم، الزكاة التي جعلها الله عز وجل دعامة من دعامات هذا الدين، بل أصل من أصول هذا الدين. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الكل يتهرب منها. دريهمات، قليل من الريالات، قليل من الفلوس بلا حسابات لبعض الفقراء، ويظن المسكين أنه أخرج الزكاة. لا والله، قسط وأنصبة معلومة في أزمان معلومة بحد معلوم. الكل غفل عن هذا. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. قال ابن عباس: كل رزق في الأرض من المطر، من هذا الغيث. كل خير على ظهر الأرض من هذا الخير. ولذلك يقول ابن عباس: المطر أي الماء الذي ينزل من السماء واحد مقدر، قدره الله عز وجل بقدر ثابت، فليس هناك عام أجدب من عام ولا أقل من عام، إلا أن الله عز وجل إن أراد بقوم خيرا عظم لهم الغيث، اجتمع في مكان ثم أنبتت الأرض. وإن أراد الله عز وجل بهم سوءا ساق الماء أي السحاب إلى البحر فنزل الماء في البحر. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. لولا هذه العجموات ربنا عز وجل يرحم بني آدم بهذه العجموات، لأنها لا تعصي الله عز وجل، وابن آدم يعصي الله تبارك وتعالى. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله، وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم قوما من غيرهم أخذوا بعض ما في أيديهم. نقضوا، ليس هناك تحاكم لكتاب أو سنة. العهود نقضت، حال العباد كل يأخذ على حسب ما يرى لا على حسب ما يرى شرع ربنا تبارك وتعالى. فما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا كان العقاب بعد أن اختلفت القلوب، والكل يصارع في أن يأخذ من غيره، الكل يغالب فيما يأخذ من تحت أخيه. فلما صار الغالب على الناس هكذا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، عدو غشوم يجتاح هذه الأمة من الخارج. فأخذ أو يأخذ بعضا مما في أيديهم. ترى الخير، ترى ما يعطي الله عز وجل لهذه الأمة يساق لهذه الدول الكافرات. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ولا بسنة رسوله، يعني انتقض الحكم وأصبح الكل يحكم بالهوى، الكل يحكم بشهوته، الكل يحكم بما يرى من آراء وبما يرى من شهوات تغلب على قلبه. فإذا انتفى حكم الله عز وجل بين العباد، جعل الله بأسهم بينهم. الكل لا يرضى عن شيء، حتى أن الغالب لا يرضى عن نفسه. المعاصي مبيدة للأمم. النعم تحتاج إلى الشكر، النعم تحتاج إلى الشكر. كم ساق الله عز وجل لنا جملا من النعم، ماذا قدمنا؟ قال عز وجل: ولئن شكرتم لأزيدنكم. الذي يتأمل حال الأنبياء يرى أن الغالب عليهم الفقر ظاهرا، ويرضيهم الله عز وجل بهذه الحالة، إلا ما كان من بعض الأنبياء كسليمان عليه السلام. ولكن غلب على سليمان الشكر، غلب على سليمان أن يعظم أمر الله عز وجل على هذه النعم. تخيلوا هذا الملك العظيم الذي كان لسليمان، سخر له الريح والإنس والجن والطير، كل هذا مسخر لهذا النبي. مر بجيشه على واد للنمل، قال عز وجل: حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. نملة خرجت تنظر الطريق لأخواتها من النمل، فرأت جيش سليمان فتكلمت، فسمع سليمان صوت النملة: يا أيها النمل اختبئوا أسرعوا ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. انظر لأدب النملة: وهم لا يشعرون. علمت أن سليمان نبي ملك لا يظلم. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. سمع الصوت فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي داود ومن قبل داود من الأنبياء الذين عبدوا الله عز وجل حق عبادتي. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذا حال من شكر النعمة، هذا حال من عظم الله عز وجل له الشكر وعرف قدر نعم الله تبارك وتعالى. أيها الأحباب، كم فينا من نعم، كم فينا من نعم، بعينيك كم تطيع الله عز وجل، وبعينيك كم تعصي الله عز وجل. قف أمام نعمة البصر. خلق الله عيناك، خلق الله عينيك لتنظر، لتتأمل، لتعرف شكر هذه النعمة، لتتقرب بها إلى الله عز وجل. ولكن قليل من العباد الشكور. حال غالب العباد يعصون الله عز وجل بنعمه، بنعم الله عز وجل. نعصي الله، نعصي الله، كيف حال هذا العبد حينما يلقى الله عز وجل وقد عصاه بنعمه؟ ولذلك بعض من سلب هذه النعمة، أي حرم نعمة البصر، يحمد الله عز وجل على أنه فقد هذه الآلة التي غالب الخلق يعصي الله بها. كم ينظرون إلى الحرام ويستمتعون بالحرام ويتنعمون في نعم الله عز وجل وهم غافلون. السمع، السمع، اللسان، الجوارح، فيك نعم إن تأملتها ساقتك لشكر هذا المنعم ولتعظيم هذا الإله العظيم. تخيلوا معي حال من خالف أمر الله عز وجل وعصى الله تبارك وتعالى بنعمه. قال عز وجل: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، كل على قدر ذنبه في يوم القيامة، حتى إذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. سبحان ربي، لما عصى الله عز وجل بنعم الله تبارك وتعالى ينطق الله هذه الجوارح يوم القيامة، تقول العينان نظرت إلى الحرام، تقول الأذنان سمعت الحرام، يقول اللسان نطقت بالحرام، كل هذه الجوارح تنطق أمام الملك سبحانه وتعالى. وقالوا لجلودهم، انظروا إلى هذا، إلى هذا المنظر، إلى منظر الخزي، منظر العار. عيناك تشهد عليك، أذناك تشهد عليك، لسانك يشهد عليك، جوارحك تشهد عليك. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون، ما كنتم تظنون ولا تعتقدون ولا تتخيلون أن هذه الجوارح، أن أعضاءك تشهد عليك. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، هو الذي أوقعكم في نار تلظى والعياذ بالله. أيها الأحباب، المعاصي شؤم أبادت أمم، أطاحت بأقوام بعد أن أنعم الله عليهم بجمل من النعم. تخيلوا حال نبي كنوح عليه السلام، أرسله الله لقومه، دعا قومه إلى الله عز وجل، بيّن لهم الطريق، دعا قومه ليلا ونهارا سرا وجهارا. هم قابلوا دعوة هذا النبي أن وضعوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا على الكفر والمعاصي واستكبروا استكبارا. ظل يدعوهم إلى الله عز وجل وهو ماض صابر ما يقرب من ألف عام، ألف عام يدعو هؤلاء لله عز وجل. لما علم نوح عليه السلام أنه لن يؤمن من هؤلاء إلا من قد آمن وأن الباقي حل عليهم السخط، جأر إلى الملك، جأر إلى الله عز وجل، قال: رب إني مغلوب فانتصر، رب إني مغلوب فانتصر. فجاء أمر الله عز وجل على الفورية، العقاب نزل على هؤلاء القوم. قال عز وجل: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، فتحت السماء على ماء بلا انقطاع، بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، كل الأرض نبعت ماء، فالتقى الماء، ماء من السماء وماء من الأرض، فالتقى الماء على أمر قد قدر. كيف حال نوح ومن آمن معه وحملناه على ذات ألواح ودسر؟ سفينة صنعها، كان قومه يمرون وينظرون إليه وهو يصنع السفينة، كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، ولكن ثبته الله عز وجل وأعلى الله قدره ورفع الله شأنه، فأنجاه الله تبارك وتعالى مما أوقع بقومه. فاصل ثم نعود إن شاء الله.
أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا المسيكين في مجموع حالاتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فذكرنا بأن المعاصي شؤم، وأن من شؤم هذه المعصية أن العبد يحل عليه غضب الرب، ولذلك لابد لنا جميعا أن نحذر من معاصي الله عز وجل، وأن نكون على حرص وعلى يقين أن هذه المعصية ضررها عظيم وخضها جسيم، ربما تقلب العبد من المعصية إلى الكفر والعياذ بالله. جلس عمر رضي الله عنه، حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، جلس عمر رضي الله عنه في جماعة من أصحابه ثم قال: أيكم يحدثنا عن الفتن؟ فقالوا جميعا: كلنا يا أمير المؤمنين، أي نتكلم عن الفتن التي تصيب الإنسان في سيره إلى الرب سبحانه وتعالى. قالوا: كلنا يا أمير المؤمنين. فقال لهم: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: نعم يا أمير المؤمنين. قال: لا، ولكني أعني الفتن التي تموج كموج البحر. فأسكت القوم، أي الفتن العظام التي من دخلها لن يخرج منها أبدا. فأسكت القوم، سكتوا جميعا. فقال حذيفة: أنا يا أمير المؤمنين. فقال له عمر: أنت؟ قال: أنا يا أمير المؤمنين. فقال له: خبرنا بها. فقال له حذيفة: ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. يعني لما تسأل عن هذا الأمر العظيم الذي من دخله ما خرج منه أبدا، بينك وبينها بابا مغلقا. فسأل عمر عن هذا الباب: أيكسر أم يفتح؟ قال حذيفة: بل يكسر يا أمير المؤمنين. قال عمر: يكسر كسرا؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال عمر: إذن لن يغلق أبدا. سئل عمر رضي الله عنه، سئل حذيفة رضي الله عنه: أكان عمر يعلم من هو الباب؟ قال: نعم، كما أن الأمس دون اليوم. كان يعلم عمر أنه حائط سد، أنه باب منيع حصين للأمة من الفتن. فإذا مات عمر رضي الله عنه دخلت الفتن على الأمة من كل حدب وصوب. حذيفة رضي الله عنه كان فقيها بالفتن، كان يعلم أسباب دخول هذه الفتن وأسباب وقوع العباد فيها لكثرة سؤله عن هذه الفتن. روى البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه بنفسه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. سبحان الله، كان يبحث عن الشر، أسبابه، طرق الوصول إليه، المخارج، ما هو الطريق الذي يتجنبه حتى لا يقع في هذا الشر. كل ما يتعلق بالشر كان حذيفة يسأل عنه. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن هذا الشر عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، أي النبوة، الإسلام، الإيمان، هذا النعيم الذي فيه القلوب وافرة، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، وأي شر أعظم؟ أن ترى أن الأصحاب وقع بينهم بعض خلاف وبعض قتال، كما وقع بين علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه، والتقى الجيشان، وهذا الفريق يقنط على هذا الفريق، وهذا الفريق يقنط على هذا الفريق، والكل يظن أنه على صواب. نعم، كان فريق علي رضي الله عنه هو الأصوب، وكلهم جميعا أصحاب، ولكن الفتنة ضربت بين الجميع. نعم، بعد هذا الخير شر. قال حذيفة: فقلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، أي خير، وفيه دخان يحجب الرؤية. قلت: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: تعرف قوم تعرف منهم وتنكر، تقول هذا خير وهذا شر، ولكنه يوجد بين الناس خلافات، وبين الناس بعض المعاصي والذنوب الظاهرات، ولكن تميز بين الطاعة وبين المعصية، بين الصواب وبين الخطأ، تعرف منهم وتنكر. قلت: هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة الضلالة، أو دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. دعاة يبلغون الناس لا يبلغون أمر الله عز وجل، ولكن يخالفون أمر الله تبارك وتعالى ويدعون إلى هذا الخلاف، يدعون إلى المعاصي، إلى الآثام، إلى البدع، إلى الضلالات، والكل حائر لا يدري أين الصواب. دعاة الضلالة أو دعاة على أبواب جهنم كأنهم يقفون على أبواب النار، من أجابهم إليها قذفوه فيها، أدخلوهم النار لكثرة الجهل وقلة العلم وغلبة الهوى على قلوب العباد. عندها قال حذيفة رضي الله عنه: ماذا، من هم، صفهم لنا يا رسول الله؟ قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال حذيفة: ماذا أفعل إن أدركني هذا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فالزم جماعة المسلمين وإمامهم. إذا كان المسلمون مجتمعون على حاكم لزم اتباعه حتى ولو كان على فسق وضلالة طالما أنه مسلم، فالزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، الناس شراذم مختلفون، أمراء مختلفون، جماعات مختلفة متباينة، ماذا أفعل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرق كلها. لو أن الناس اختلطوا جميعا بخلافات وضغائن وعدم اتفاق فتجنب هذا كله. فاعتزل تلك الفرق كلها ومت، أي مت وأنت عاض بأصل شجرة، يعني إلزم شجرة وعض عليها بنواجذك حتى لا تنطلق إلى هذه الفتن. قال المحب الطبري مبينا هذا، قال: وهذا كناية عن مكابدة المشقة بسبب تعلق القلوب بهذه الأهواء وهذه الضلالات. ولذلك ربما الإنسان يقع في المعصية وتعظم عنده المعصية ولا يعلم ولا يدري أنه غارق في المعاصي والذنوب والآثام. روى ابن ماجه بسند جيد عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أقوام يوم القيامة بأعمال كجبال تهامة بيض يجعلها الله هباء منثورة. قال الصحابة: صفهم لنا يا رسول الله، جلهم لنا يا رسول الله. قال: أمينهم منا ويتكلمون بألسنتنا، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لا ضابط من شرع أو دين، إنما هو ضابط الهوى، الظاهر الالتزام، المظهر الحسن، أما الباطن فقلوبهم كالذئاب. المعاصي تبيد الأفراد، ما من عبد يعصي الله عز وجل إلا ويعاقبه الله تبارك وتعالى بسلب النعمة التي عصى الله بها. يذكر لنا التاريخ عن حاكم إشبيلية ببلاد الأندلس المعتمد بن عباد. كان المعتمد له دولة وله بلد يعيش في رخاء، فإذا بحاكم قرطبة يستنجده على عدو له، فيخرج من إشبيلية بجيشه وينتصر على هذا الجند الذي أراد أن يغلب حاكم قرطبة، ويخرج هذا العدو ويرد قرطبة إلى صاحبها. ولكن لما جلس في قرطبة طمع في أن يستولي على قرطبة وأن يضمها إلى إشبيلية، فقيد حاكم قرطبة ونفاه وأخرجه ومن معه وجمع بين البلدين. مرت الأيام ومرت السنون، والمعتمد بن عباد يشيد القصور ويعمر الدور، كان له نساء وبنات. مرة نظرت زوجته من شرفة البيت فرأت نساء يحملن قرب من اللبن على الرؤوس والمطر ينزل ويخضن في الطين، فقالت زوجه له: أريد أن أطأ في الطين. فملأ فناء القصر بالطين ممزوج بالمسك والكافور. دارت الأيام، والذي خرج من قرطبة، هذا الحاكم الذي خرج مظلوما يدعو على الظالم، يدعو على المعتمد بن عباد، وإذا بليلة ليلاء يأتي جيوش المرابطين فيدخلوا ويهجموا على إشبيلية ويخرجون المعتمد بن عباد ويقتلون أبناءه ويأسرون نساءه ويحبس في سجن أغمات ببلاد المغرب. دارت الأيام، بعد النعيم البؤس والذل والهوان. حبست معه امرأته وبيعت بناته، حتى قيل بأن إحدى حرس المعتمد بن عباد أخذ واحدة، والباقيات كن حافيات حاسرات يسيرن في الطرقات يطلبن بعض الصدقات. تغير الحال. في ليلة العيد من الأعياد زاره بناته حافيات الأقدام، شعث الشعور، بلا أقدام، الأقدام حافية والثياب ممزقة، فإذا به يراهن فتصدع قلبه، فأنشد قائلا عن حاله: فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا، فساءك العيد في أغمات مأسورا، ترى بناتك في الأطمار جائعة، يغزلن للناس ما يملكن قطميرا، برزن نحوك للتسليم خاشعة، أبصارهن حسيرات مكاسيرا، يطأن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ من قبل مسكا وكافورا. ثم قال عن نفسه: من بات بعدك في ملك يسر به فإنما بات بالأحلام مغرورا. الدنيا قلب لا تدوم لأحد، علق قلبك بربك تنجو سالما، حسنت ظنك بالأيام إذ حسنت، وغاب عنك الذي يأتي به القدر، وسالمتك الليالي فاغتررت بها، وعند صفو الليالي يحدث الكدر. أيها الأحباب، فلنصلح القلوب، فلنهيئ هذه القلوب لأمر الله عز وجل، فإن القلب إن انصلح انصلح باقي الجوارح، وإن القلب إذا فسد فسد باقي الجوارح. إن رأيت على جوارحك أثر معصية، ترى عيناك لا تنظر إلا إلى الحرام، فاعلم أن الخلل في القلب. ترى من أذنيك لا تسمع إلا الحرام، الخلل في قلبك، فأصلح القلب. ترى أن الجوارح لا تحب إلا الحرام، خلل في جوارحك، لأن القلب إن عرف الله عز وجل وأحب الله تبارك وتعالى استقام على أمره وسار على طريقته وابتعد وهجر كل معصية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أطير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن جاءني